قال المصنف رحمه الله: والاعتبار بكون وصي أو وهب أو إرثا أولى عند الموت.
هذا الكلام.
والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أولى عند الموت، أي موت موص أو واص أو واهب. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
قوله والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أو غير وارث، هذا معنى قوله وارثا أو لا. الاعتبار بذلك كما قال عند الموت. كيف؟ يعني يقصد بهذه العبارة أنه قد يوصي إلى من كان وارثا فيصبح عند الموت غير وارث. فمثلا لو أوصى لزوجة ثم طلقها قبل الموت، أصبحت أجنبية، وهذه تصح لها الوصية، الأجنبي تصح له الوصية كما مر معنا، إذا كان له ورثة فبين ثلث المال، وإن لم يكن له ورثة صح بكل المال، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. العكس لو أنه أوصى لامرأة أجنبية أو ابنة عم مثلا وهي تعتبر أجنبية منه ثم تزوجها، فأصبحت عند الموت وارث، أصبحت عند الموت وارث. فيقول العبرة كما قال هنا: الاعتبار أي العبرة بكون من وصى أو وهب وارثا أو غير وارث، متى ننظر إليه؟ يعني لأنه مر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، ومع هذا فيه نهي، هذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك وصية للوارث. ليش؟ لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية للوارث، لا حاجة للوصية للوارث من المال، لأن الله سبحانه وتعالى قد قسم له حقه، فليس هناك في حاجة إلى أن يعطى حقا آخر غير هذا. ولكن قال: متى نعتبر الشخص وارث أو غير وارث؟ قال: العبرة ليس وقت الوصية، وإنما العبرة عند الموت، فإن جاء الموت وهذا الشخص وارث فلا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة، وإن جاء الموت وهو غير وارث مع أنه كان في الأصل وارث كما ذكرنا في صفة من مثلا تزوج امرأة وأوصى لها ثم طلقها قبل أن يموت، فأصبح صادفت الوصية عند الموت أنها لغير وارث فتصح من غير إجازة الورثة. هذا معنى قوله هنا: والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت، إن ذلك الاعتبار عند الموت، ولا عبرة بذلك عند الإيصاء. نعم.
وبالإجازة أو الرد بعده، أي بعد موته وما قبله لا عبرة به، نص عليه.
وكونه يعني أجاز الوصية، يعني إجازة الوصية من الشخص، الإجازة في الوصية أو رد الوصية، يعني رد يقول أنا ما أبغاها، أنا ما أريد هذه الوصية، هذه مثلا مكتوبة الوصية فقالوا له لك أوصى لك فلان بكذا، قال ما أبغاها، متنازل عنها، متنازل عنها. فهذه طبعا سيأتي معنا بيان أو الصفات الصور الممكنة في هذا، وما يصح أن يقبل فيه الرد، وما لا يصح أن يكون ردا للوصية ويصبح هبة أو عطية يردها هو أو يعطيها للورثة. فقال: العبرة بالإجازة والرد بعد الموت. لو أن شخصا أوصى لشخص آخر فرد الوصية قال ما أريدها، هذا الرد لا ليس به عبرة، لاحتمال أن أيضا الشخص نفسه الموصي يرجع في وصيته قبل موته، وقد ويأتي معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الوصية الشخص يعني في وصيته بما شاء، إن شاء أمضى وإن شاء رد، قبل أن يموت، قبل أن يموت له حق أن يعود في الوصية وأن يغير فيها ما يشاء. مفهوم هذا؟ فيقول: العبرة بالرد أو الإجازة ما بعد الموت، فإذا مات الشخص وهو على وصيته فعندئذ لا رجوع للورثة إلا فيما زاد عن الثلث. طيب بالنسبة للرد، الشخص هل له أن يرد؟ قال: إن رد وفي حياة الوارث المورث فهذا الرد لا يؤثر لأنه لا لم يصادف بعد موضع مكان القبول. متى تكون هي جائزة في حقه وقبوله لها يعتبر فيه تأثير؟ بعد الموت. ها، لأنها إيصاء بالمال أو التصرف بعد الموت، الإيصاء بالمال أو التصرف بعد الموت. نعم.
فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد،
من القبول
ومن الرد، حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية،
حقه
من الوصية لعدم قبوله،
قبوله.
ولأن الملك،
الملك
متردد بينه وبين الورثة، فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه.
فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي، الآن يريد أن يبين لك الصور التي يؤثر فيها الرد، الصور التي يؤثر فيها الرد والتي لا يؤثر فيها. يعني كيف؟ يعني يقول متى يكون الرد مقبول ومتى لا يكون رده للوصية مقبولا، هذا مقصوده. فيقول إذا كان الرد قبل موت الموصي فهذا الرد يعني لا ينظر إليه، لأن هذا على الصورة يعني الآن ما بعد جاء وقت نفاذ الوصية فلا ينظر إليها. هذه صورة. صورة ثانية أن يرد بعد الموت وقبل القبول، هو ما بعد قبلها لكن بمجرد ما بلغه الخبر أن فلان أوصى لك بكذا، قال ما أنا ما أريد وصيتي، ها، أو متنازل عنها، أنا ما أريدها، إما يعني شفقة على الأيتام والورثة، وإما تعففا عنها مثلا أو شيء من هذا، أو لأمر في نفسه الله أعلم. فإذا قال أنا لا أريدها ما قبل، لأن الوصية عقد، قلنا الوصية عقد تلزم بالموت وبالقبول، فإذا كان إنسان ما قبل الوصية فلا تدخل في ملكه حتى يقبلها. فإذا قال أنا رددتها قبل أن يقبل، فالرد على الصحيح من أقوال أهل العلم مقبول، رده هذا يعتبر مقبولا، وتكون في هذه الحالة الوصية والموصبي يدخل في ملك الورثة ويتقسمونها مع الميراث على كتاب الله عز وجل. طيب، هذا بعد الموت وقبل القبض، وقبل القبول، قبل القبول. الصورة الثالثة، لو قبل هو، لو قبلها ثم ردها، أو أيضا قبضها ثم بعد ذلك ردها عليهم، فهل يقبل هذا الرد أو لا؟ قالوا هذا الرد في الوصية غير مقبول، لأن الموصي إنما أراد بها التمليك، ها، أراد بها التمليك لهذا الشخص، فإذا قبل فكأنه عقد عقدا على القبول فليس له رد. لكن إذا توفرت فيها شروط الهبة وشروط الهدية، ها، قبلت كهدية للورثة. مفهوم هذا؟ يعني بعد القبول وبعد القبض، إذا قبضها، هذه هاتين الصورتين، إذا قبل أو أيضا قبل الرد، أو إذا رد لا نقبل منه الرد. الهدية الهبة والهدية مرة معنا، لأن احتمال أنه يكون في مثلا مرض موته، ها، فينظر إليها، إذا كانت في مرض موته وردها قال أنا ما أريدها، وهي مع أملاكه مثلا أكثر من الثلث، ها، فلا يقبل إلا في قدر الثلث. إذا لا، لهذا الكلام كلام أهل العلم في قوله لا تقبل، لا يقبل رده، له أثر، له تأثير. فلو أن هذا الشخص مثلا يعني شارف على الموت أو في مرض موته جاءه مرض، ها، وقال أنا لا أريد هذه الوصية أردها، هي أصبحت من أملاكه ولا لا؟ أصبحت من أملاكه. فإذا ردها وقلنا بأنها هدية، ننظر إلى يعني شروط الهبة والهدية، فإن من شروطها إذا كانت في مرض الموت فإنها لا تقبل إلا إذا كانت من الثلث، وأيضا ردها وكان لشخص منهم وارث له هو أيضا لا تكون إلا بإجازة الورثة. إذن قولهم تقبل أو لا تقبل، هل الكلام هذا له أثر ولا ما له أثر؟ له أثر. قوله ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة، الملك انتقل إليه، هو الملك انتقل إليه بمجرد القبول والموت، أصبح له هذا ملك، فإذا ردها إلى الورثة فلا تكون إلا هدية بشروطها. قال فهذه المسألة هي تشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه، فهذا له، هذا يعتبر قبل يعني الإحياء يعني يؤخذ منه، لكن إذا أصبحت في ملكه وأحيا فعندئذ لا تؤخذ منه إلا على طريقة صحيحة لدخولها في ملكه. نعم.
وإن قبل ثم رد لزمته،
لزمت يعني الوصية،
لزمت ولم يصح الرد لأن ملكه،
لأن ملكه
قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه، إلا أن يرضى الورث بذلك فتكون هبة منه،
فتكون هبة منه
لم تعتبر
لهم لا فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. يعني يقول وإن قبل قبلها وقبضها، يعني جمع بين الأمرين القبول والقبض، وحصل الموت ثم رد، قال لزمت الوصية ولم يصح الرد، لم يصح الرد لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول كسائر أملاكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، إذا رضي الورثة بذلك فهذا إليهم، ولكن إذا لم يرضى الورثة وقالوا هذه وصية ولا بد من إنفاذها فيلزمه في هذه الحالة القبول، لأنه قد قبل وقد وقعت موقعها، فكأنه مثل البيع، مثل البيع كأنه يعني قبل ودخلت في ملكه، عندئذ إذا أراد أن يرجع فيخرجها من ملكه يعني أي وسيلة من وسيلة صدقة أو رد كهيبة أو غير ذلك. لا ورثة الموصي، ورثة الموصي الذي أوصى ومات، فإذا هذا رد وقالوا ما نقبل أبونا أوصى خلاص ما نرجع، ما لك حق ترجع فيها، ها يلزمه قبولها لأنه قد قبلها، أي قبضها وقبلها أيضا، كونه قال قبلتها، فالقبول والقبض هي صورتين تقريبا. نعم. لكن إذا أرجعها إليهم قالوا تعتبر هدية لها شروط الهبة والعطية كما مر معنا. نعم.
وتدخل في ملكه من حين قبوله،
من حين قبوله
كسائر العقود، لأن القبول سبب دخوله في ملكه، والحكم لا يتقدم بسببه،
لا يتقدم سببه
فلا يصح تصرفه في العين،
تصرفه في العين
الموصى بها قبل قبول بيعه،
قبل القبول ببيع
ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكه لها.
وتدخل في ملكه من حين القبول كسائر العقود، لأن هو سيترتب على هذا الحديث عن النماء، سيترتب على هذا مسألة السبب والمسبب، وسيترتب على هذا أيضا مسألة ما ينتج عن ذلك من نماء متصل أو نماء منفصل. قال فتدخل في ملكه من حين قبوله، إذا قال قبلت ما أوصى به إلي بعد الموت، طبعا بعد موت الآخر، فعندئذ أصبحت كأنها ولو لم يقبضها ولو لم ينقلها إليه أصبحت فين في ملكه، كما اشترى مثلا ناقة عشراء ثم وقبلها، وقبل أن يحوزها إليه أو تأتي إليه ولدت، فولادتها الآن في ملك المشتري ولو كانت في يعني بين إبل البائع، لو كانت باقية بين إبل البائع إلا أنها تعتبر للمشتري، فلو ولدت في هذه الحال ثم تبين بها عيب ترد به، فإنها ترد وحدها دون فصيلها، لأن الفصيل حصل في ملك المشتري فيكون من نماء ملكه. كذلك لو سمنت وزادت وردها فالسمن يكون من ملك البائع، يكون من ملك البائع لأنه لا يمكن فصله فيرد معها. قال كسائر العقود، لأن القبول سبب دخوله في ملكه، لما قبل أدخلها في ملكه لأنها عقد، والحكم لا يتقدم السبب، الحكم لا يتقدم السبب بل السبب هو الذي يتقدم، فلا يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول. يعني إذا قال الشخص مثلا أوصيت لفلان بالدار الفلانية، إذا لم يصدر منه قبول صحيح صريح واضح، فلا يجوز له التصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف أو رهن أو غير ذلك من أنواع التصرفات، حتى يقول قبلت أو يصدر منه ما يدل على القبول، مثل أن يعطيه مثلا السك لهذه الأرض، أو يقول اذهب وخذ السك فيذهب ويأخذه، فهذا دليل على القبول، لأن القبول على الصحيح كما هو يكون بالقول ويكون بالفعل. نعم. لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. وشنو والحكم وإيش لا يتقدم سببه؟ يعني الحكم يعني السبب لا يتقدم، السبب يتقدم إيش؟ السبب يحصل. والحكم لا يتقدم سببه. نعم. نعم.
فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، أي ورثة الموصى،
أي ورثة الموصي،
أي ورثة الموصي، والنماء المنفصل يتبعها كسائر العقود والفسخ
والفسوخ
والفسوخ.
فما حدث من نماء، فما حدث من نماء منفصل، ما حدث من نماء منفصل يعني بعد القبول، فقد تبين أن انتقلت إليه، فعندئذ يكون له. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك، قبل القبول، لمن يكون؟ للورثة. ها إذا قال الناقة الفلانية وصية لفلان، ها ومات، فقالوا هذه توقف حتى نشوف يقبل ولا ما يقبل، فما أخبر وقبل إلا بعد ما ولدت، فولادتها الآن في ملك الورثة، ولادتها وهي في ملك الورثة، ففي هذه الحالة ويقاس على هذا كل نماء منفصل كالتمرة مثلا. أما إذا كان النماء متصل كالتعلم والسمن وكبر الشجر وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر لمن تنتقل إليه العين. والنماء يتبعها كسائر العقود والفسوخ، يعني من بيع وشراء وخيار مثلا وإقالة.
وتبطل الوصية،
أرفع صوتك يا قفل.
وتبطل الوصية بخمسة أشياء،
الوصية
بخمسة أشياء، برجوع الموصي الموصي
الموصي الموصي
الموصي لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته.
وتبطل الوصية بخمسة أشياء، يعني كأنه يقول عن مبطلات الوصية، مبطلات الوصية. أولا برجوع الموصي، لأننا سبق أن عرفنا الوصية أنها التصرف، الإيصاء بالتصرف بعد الموت، الإيصاء بالتصرف بعد الموت، والموت ما بعد جاء، فإذا كان الإنسان لا يزال على قيد الحياة فله أن يرد ما يشاء من الوصية ويغير فيها ويزيد وينقص. والدليل على هذا قول عمر هنا، قال يغير الرجل ما شاء في وصيته، وهو أيضا أثر صحيح، ولكن الشيخ علقه في قوله إن كان عمرو بن شعيب سمعه من عبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الله بن أبي ربيعة المكي صحابي، قال فأما إن كان غير ذلك فلا نعرفه، لأن أصلا عمرو بن شعيب أحيانا خاصة في قول في سماعه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه نظر، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن ولد عمرو بن العاص رضي الله عبد الله بن عمرو العاص، وهذا قوله عن عبد الله بن أبي ربيعة، قال الشيخ إن كان سمع منه وهو الصحابي فهو الحديث صحيح، وإلا فإنه لا يصح لأنه مجهول، ولكن الإجماع منعقد على هذا، الإجماع من أهل العلم والاتفاق منعقد على أن الموصي له أن يغير في وصيته ما شاء، الموصي له أن يغير في وصيته ما شاء فيزيد فيها وينقص فيها، ولكن بالضوابط الشرعية. نعم. لا هذا عن عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه فعله قوله سنة كما تعلم. نعم.
بقول ترجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوي،
لأنه لو كان حديث قال لقول عمر يرفعه مثلا، أما هذا أثر عنه هو. بقول كرجعت في وصيتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو ما أشبه ذلك. نعم.
أو فعل يدل عليه أي على الرجوع، كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته قال في الشرح: واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق، فالأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه
من نحفظ عنه
أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأدلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها إنه رجوع.
يقول أيضا بالفعل، إذا قال رجعت هذا بالقول، وإذا قال أيضا إذا تصرف تصرفا بالفعل بما يخرجها عن ملكه أو ما يدل على رجوعه عما أوصى به، فإن هذا الرجوع بالفعل يعني يعتد به. ثم ضرب له مثالا أو أمثلة، قال: بيعه ما وصى به. إذا وصى ببيت مثلا ثم قبل موته باع البيت، فهذا دليل على أنه رجع عن الوصية. الوصية ما هي لازمة، لا تلزمه الوصية، الوصية إنما هي سنة وفضيلة فلا تلزمه. ورهنه، إذا رهنه في دين فإن هذا يدل على رجوعه، وإن كان مسألة الرهن فيها نظر، لأن الرهن هي توثيقة دين بعين، فإن ربما جعل العين وثيقة في الدين فقط، لكن ربما يحصل فيما بعد إذا مات، يعني يحصل فكاك الدين من رأس مال التركة ويبقى الوصية في العين المرهونة هذه. فهذا الكلام قوله أو رهنها، لكن يقول أهل العلم: الإنسان ما يقدم على رهن عين من الأعين إلا وهو يعني يتصرف فيها تصرف البائع والمشتري، لأنه لو عجز عن الدين، عن سداد الدين، فتعلق الحق بعين الرهن وهبته، يعني لو أهدى ما وصى به فقد أسقط الوصية. ها، تبين أنه أسقط الوصية. قال في الشرح، أي الشرح الكبير: واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق، فاختلفوا فيه. العتق اختلفوا فيه، لماذا؟ قال: أولا، الأكثر من أهل العلم على أن له أن يرجع في كل شيء حتى بالعتق. يعني إيش معنى العتق؟ هو ما عتق الآن، هو قال: أوصي بعتق فلان، إذا مت، طبعا الوصية إذا مت ففلان يعتبر حر لوجه الله، وصية: أوصي إليكم أن فلان يعتق بموتي، طبعا إذا خرج من الثلث، هذا المقصود. فإذا باع العبد مثلا، إذا باع أو رهنه أو وهبه، فهذا يعني دليل على أنه تصرف مبطل للوصية، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه رجع عما قال، لأن هذا ما يسمى تحرير، ولم يقل، لم يدبره بمعنى يقول: إذا مت فأنت حر، وإنما جعلها من باب الوصية، جعله من باب الوصية. لو كان دبره بعد موته لأصبح له حكم آخر. وباع النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مدبر، وكذلك الرجل الذي أعتق الأعبد الستة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هؤلاء العبيد كل ماله، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم زجرا شديدا، وأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة، أرق أربعة مع أنه أعتقهم، مع أنه أدخلهم في العتق، لكن كان ذلك في مرض موته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة وأنفذ في الثلث. فهذا أيضا يكون مثله، وهو أنه لا ينفذ إذا رجع في وصيته. وأما من ذهب إلى النفاذ في العتق فيقول: لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية. نعم،
ماشي. ثانيا، بموت الموصى له
قبل الموصي
في قول الأكثر، قاله في الشرح: لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدى الدين.
نعم، يقول أيضا: تبطل الوصية بموت الموصى له إذا مات في حياة الموصي، يعني إذا أوصى بشيء، بسهم أو أوصى ببيت أو أوصى مثلا بأرض لفلان ثم مات هذا الشخص الذي هو الموصى له الذي أوصى له مات قبل الموصي، في هذه الحالة يعني ما جاء وقت نفاذ الوصية فلا يرث، يعني لا يرث ورثة هذا الشخص هذه الوصية. متى يرثونها؟ لا يرثونها إلا إذا صادفت المحل محل تملكه ووقت تملكه بعد موت الموصي، فإذا مات هو قبل الموصي ترجع الوصية على ما هي عليه بقاء ما كان على ما كان. وهذا قول أكثر ومنهم الأئمة الأربعة. قال لأنها عطية صادفت المعطى ميتا أو ميتا فلم تصح، صادفته ميتا فلم تصح إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان بقضاء دين. ها؟ إذا كان ذلك بقضاء دين فيقول قضاء الدين الذمة مشغولة به، إذا مات الإنسان وعليه ديون فذمته مشغولة، حتى الشهيد حتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين لأن ذمته تبقى مشغولة. فيقول إذا كانت الوصية بأن يقضى عن فلان دينه مثلا ثم مات وهو لا زال حي فلا بأس أن يقضى أن يقضى الدين ولو فيما بعد موت الموصي، يعني سواء كان في حياته أو بعد مماته، لأنه تحمل عنه كما تحمل أبو قتادة ما فعلت الديناران، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم قضى عنه دينه، فهذا يدخل في قضاء الدين لأن يقول الذمة لا يزال مشغولة به فلا بأس أن يعني أن يقبل تقبل الوصية فيه. يصير وقف في هذا الحالة، في هذا الحالة يعني تصبح لها حكم الوقف تنتقل يعني من منه هو ميت أموال على كل حال بالنسبة للدولة الإسلامية كما هو معلوم في السابق لما كان فيها بيت مال المسلمين وأمور منتظمة فهو لبيت المال، هو يرجع لبيت المال لبيت مال المسلمين. نعم نعم.
ثالثا بقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطأ لأنه يمنع الميراث وهو أكد منها فهي أولى.
ثالثا بقتله للموصي، يعني إذا استعجل، إذا أوصى له بشيء فاستعجل ولهذا يعني القاعدة الفقهية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمنه هذا ومنه الميراث أيضا. لو قتل يعني شخص والعياذ بالله أباه أو أمه أو يعني من يرثه واستعجل في هذا على أساس يرثه فإنه يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده فلا يورث شيئا. قال بقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطأ، إشارة إلى الخلاف في المسألة، لأن القتل العمد العدوان ما فيه خلاف أنه يعني ترتب عليه الأحكام المنع، أما بالنسبة للقتل الخطأ القتل الخطأ فيقول العبرة هنا بالضمان ولا ينظر إلى العبرة بكونه عمدا أو خطأ، والخطأ مضمون يضمن الإنسان في الخطأ الدية على ما هو معلوم. قال لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى، والذي يظهر والله أعلم أن قتل الخطأ لا يمنع.
برد رابعا برده للوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله
يملك قبوله وأخذه. الرابع برده للوصية بعد موت الموصي وقبل قبولها أو قبضها، هذا لابد من تقييده، برده للوصية بعد موت الموصي لأن قبل ما تلقى مكان أصلا، لكن المفروض لابد أن تكون بعد على أن بعد له تأثير. برده للوصية بعد موت الموصي وقبل قبضها وقبولها، لأنه إذا قبل أو قبض أصبح هذا قبول، يصبح في هذه الحالة من أملاكه، فلا ترجع إلى أولئك إلا على حكم الهبة أو الهدية أو إذا أيضا رضوهم، وإلا فإنها لا ترجع إليهم. قال لأنه أسقط حقه، يعني إذا كان لم يقبلها هو ورد بعد الموت، رأى حال الورثة أنهم أحوج منه، فقال هي مردودة وأنا ما يعني أسقط حقي فيها. قالوا يصح هذا، لأنه يعني حق له، يملك قبوله ويملك أخذه ويملك أيضا رده. نعم. لا، من الورثة أصلا ما تجوز الوصية له، لا وصية لوارث إلا بالإجازة. هذا قولان لأهل العلم، قول يقول بأن الخطأ قتل الخطأ كغيره، يعني لأنه قتله، ها القتل يعتبر سبب من أسباب أو مانع من موانع، مانع من موانع الإرث القتل، ولهذا يطلقون القتل فلا يقولون العمد، لكن بعض أهل العلم خصصه بالعمد، والله أعلم. خامس،
بدلة العين المعينة الموصى بها قبل قبول الموصى له، لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصى له بشيء
أوصي له بشيء
فهلك الشيء أنه لا شيء له في مال الميت.
نعم، يقول يعني إذا عينت الوصية، ما قال في ثلث المال مثلا أو جعل يعني سهم من الأسهم، وإنما جعلها عينا معينة، قال هذه السيارة، ها أوصي بهذه السيارة لفلان، أو أوصي لفلان بمثلا العمارة الفلانية، ثم بعد ذلك تلفت هلكت، ها إما أخذت مثلا ولم يعوض عنها، أو يعني السيارة سرقت أو غصبت وذهبت مثلا، فيقول إذا تلفت خلاص تبطل الوصية، ما نجي نقول لازم نعوضه من ما يقابلها. ليش؟ لأن الوصية ما كانت على سهم ولا على جزء من المال، وإنما كانت على عين معينة، فيقول هذه العين إذا تلفت بخصوصها فعندئذ تبطل الوصية. نعم، برده للوصية بقتله. قد لا يقتل، أيوه قد لا يقتل، قد لا قد يعني مثلا يسمحونه، قد يسمحون الورثة مثلا أو يعدلون إلى الدية، هذا هو المقصود. وحتى لو فرضنا يعني أنه سيقتل هو أيضا، لو قلنا لو كان يعني التوارث موجود لورثه بعده وورثته. اقرأ.
باب الموصى له، تصح الوصية لكل
الوصية
لكل من يصح تمليكه
تمليكه
ولو مرتدا أو حربيا. قال في الشرح:
من يكفي يا قتادة؟ في أحد صوت مرتفع؟ ها؟ في أحد صوت مرتفع وقراءته جيدة في اللغة؟ من يقرأ قراءة جيدة عندك؟ طيب اقرأ، بس أربع صوتك واقرأ شوي. أقرب جيد.
باب الموصى له، تصح
الوصية
لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. قال في الشر: لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني.
باب الموصى له، الموصى له يعني من تصح له الوصية، هذا معنى قولي الموصى له، يعني تخصيصه بباب يعني بمعنى من تصح له الوصية، ها ومن لا تصح له الوصية. فقال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، يعني من يصح أن يملك ها تصح له الوصية. قوله ولو مرتدا أو حربيا، ولو مرتدا أو حربيا. أما بالنسبة لليهودي أو النصراني يعني الذين هم أهل الذمة، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن الوصية وبخاصة من الأقارب الوصية لهم جائزة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وهذا جائز في حق الأقارب سواء كانوا يعني مسلمين أو غير مسلمين. لكن إذا كانوا أهل ذمة تحت حكم المسلمين فهذا ما في خلاف بين أهل العلم. وأوصى أرسل عمر أو أهدى عمر لأخيه وهو مشرك، وما اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعتبر في دار حرب، يعتبر في دار حرب. وكذلك صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أيضا لما باعت حجرتها على معاوية 100,000 فعرضت على أخيها الإسلام فأبى أن يسلم فأوصت له بثلثها. فهذا دليل على أنه يجوز الوصية، وكذلك يجوز البر بالأقارب ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا. نأتي إلى مسألة المرتد ومسألة الحربي. أما مسألة المرتد فالمرتد ذكر فيه قولين لأهل العلم، ولهذا قال ولو مرتدا، إشارة إلى الخلاف القوي في نفس المذهب في مذهب الإمام. فقد تكلم في هذه المسألة الموفق رحمه الله تعالى في المغني، وقال شكرا تكلم فيها الموفق وذكر فيها رأي وهو الذي مشى عليه، ثم ذكر بعد ذلك رأي آخر وكأنه أيده بشيء من الأدلة العقلية. فقال المرتد بمثابة الميت، إذا بقي على ردته فهو بمثابة الميت لا يملك، يعني لا يجوز أن توصي إلى شخص ميت. ما ليش؟ لأنه ما يملك. فيقول المرتد ما يملك، ليش؟ لأن ماله أصلا في للمسلمين، لبيت مال المسلمين، هو لا يرث ولا يورث، وليس له إلا أما أن يراجع الإسلام أو يقتل. فيقول في هذه الحالة على أي أساس يوصي له؟ وهذا هو الصواب، هذا القول هو الصواب، وكأن يميل إليه الموفق رحمه الله تعالى. أما الحربي فذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية ومالك رحمه الله تعالى وكذلك أحمد إلى أنه يجوز، تجوز الوصية له ولو كان في دار الحرب، ويحتجون بعموم النص هذا، وهو قول الله سبحانه وتعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وكذلك فعل عمر، فإنه أهدى حلة لما قال هذه الحلة وقد قلت فيها ما قلت يا رسول الله، قال ما أهديتك لتلبسها؟ فقال فأهدها إلى أخ له مشرك، وكان بمكة، ومكة في ذلك الوقت دار حرب. فهذا دليل على أنه يجوز أن يوصى إليه، أيضا لأنه ما جازت فيه له الهدية تجوز له الوصية، وما لا فلا. القول الثاني القول الأول ليس لأبي حنيفة، القول الأول لمالك، القول الأول لمالك كما قلنا وأحمد والشافع. أما القول الثاني الذي خالف في المسألة فهو أبو حنيفة وبعض الشافعية، يقولون لا تصح الوصية لكافر بدار الحرب، ويحتجون بمثل قول الله سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فيقول الله عز وجل نهانا عن أن نتولى الذين قاتلونا في الدين، وهؤلاء أهل حرب فهم يقاتلون. ورد الموفق هذا رحمه الله تعالى بأن الذي نهانا الله عز وجل عنه التولي لهم والنصرة، وأما بالنسبة لبرهم فلم ينهنا عن ذلك، لم ينهنا عن أن نبرهم من ناحية البر، ولكن بالنسبة لتوليهم ومناصرتهم على المسلمين هذا غير جائز، هذا غير جائز، ولا على قوم أيضا بيننا وبينهم ميثاق، فيكون محصل القول في الحرب قولان: قول يقول لا يعني يصح الإيصاء إليه والوصية له، وهو قول مالك، وكذلك أكثر الشافعية، وهو أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأدلته ما سمعته. وأما القول الثاني فهو قول أبي حنيفة، وكذلك بعض الشافعية، على أن على أنه لا يصح الوصية للحربي، قالوا لأن فيه إعانة للمقاتلين على المسلمين، ولا يجوز أن يعانوا على المسلمين. نعم، قول أبي حنيفة يقول لا يصح، وهو قول قوي من ناحية يعني كونه في دار الحرب أو في مقابلة المسلمين، إذا كان يعينه به على قتال المسلمين فهو قول قوي. نعم، ها الموفق يقول طبعا الآية، وقال إنما نهانا الله عز وجل إنما نهانا عن توليهم ونصرتهم، ولم ينهانا عن برهم، وهذا من البر وليس من التولي والنصرة. نعم،
أي لا يملك كحن قال في الشر، ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحن، أي إذا علم، أي إذا علم وجوده حين الوصية، فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث.
الحمل في الأصل لا يملك، الحمل لا يملك، ولهذا يعني في الميراث إذا طلبوا الإرث إنما يوقف له حتى يتبين، لأن احتمال أن يخرج يكون انتفاخ ما يصبح حمل، واحتمال أيضا إذا قد يكون ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى أو يكون غير ذلك، فلهذا لا يملك. ولهذا مر معنا لا يهدى الحمل الذي في البطن، لا يهدى حمكم الله ولا يهدى إليه، لكنه هنا قال أي الوصية للحمل يصح، لكن بشرط تحقق وجوده، وقالوا بتحقق الوجود أن تلده المرأة يعني من زمن الوصية لأقل من 6 أشهر، فإذا ولدته لأكثر من ذلك فتبين أنه وقت الوصية غير موجود. قال ابن الموفق رحمه الله تعالى وهذا ليس بشرط، ونحن نقول في وقتنا الحاضر يعني الأجهزة ممكن تستكشف وتعرف وجود الحمل أو عدم وجوده، الأجهزة الحديثة يمكن أن تكتشف وجود الحمل أو عدم وجوده، فإذا أمكن اكتشاف وجود الحمل فعندئذ نقول يصح الوصية إليه، يقول أوصي بالمكان الفلاني لما في بطن فلانة مثلا، ها الحمل الذي في بطنها هذا وصية له، فيقول بهذا الشرط تحقق الوجود. وأنا أقول إن تحقق الوجود في وقتنا الحاضر ممكن، ها ممكن، نعم، لكن إن انفصل ميتا فإنه في هذه الحالة تبطل الوصية لعدم مصادفتها، لأن ملك الحمل مراعى، ملك الحمل مراعى إلى أن يلد، فإذا ولد دخل في ملكه ويقبضه وليه، قال لأنه لا يرث. نعم،
وبهيمة ويصرف في علفها لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها، فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له، كما رد موصى كما لو رد موصى له الوصية.
هذه الحقيقة الذي في زاد بالزاد الذي في زاد المستقنع وفي نصوص الحنابلة وعند الأئمة الأربعة أن البهيمة لا تملك ولا يوصى لها، ما البهيمة لا تدخل في هذا الباب، وذكروا بأنها لا يوصى لها لأنها لا تملك، فأدخلوها مع الملك، قالوا لا وصية لملك ولا لجني ولا لبهيمة ولا لميت، فهي لا تملك. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذا هو الذي عليه أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكر ذلك أصحاب الكتب كتب الفقه المقارن، فقالوا إن البهيمة لا تملك فلا تصح الوصية لها. أما الذي جرى عليه هنا قال إن البهيمة يصح لها، ويصرف في علفها ومصالحها التي تحتاج إليها. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن بني آدم أولى من البهيمة، إرجاعها على بني آدم وهم الورث، يعني هي تصح على معين وأيضا تصح على المصالح العامة، فإن المصالح العامة تعتبر يعني من مثل المصلحة الخاصة، وأولى المصلحة العامة أولى أحيانا من المصلحة الخاصة، فعمارة المساجد وبناء القناطر وشق الترع وحماية الثغور، هذه إذا أوصى لها أو أوقف عليها فإن هذا له أجره وثوابه الدائم. نعم. قال يصرف في مصالحها الأهم فالأهم، الأهم فالأهم، فإذا كانت مصلحة المسجد مثلا في العمار فيبدأ بالعمار، وإذا كانت مصلحته مثلا في الفراش فإنه أيضا يؤخذ الفراش، وهكذا يعني إذا تزاحمت المصالح فإننا نبدأ بالأهم في الأهم.
ولله ورسوله وتقوم
صلى الله عليه
وسلم.
وإذا قال هذا ثلث مالي لله أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المقصود هنا يعني إذا لأنه كانوا يقولون هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وقال يضعه رسول الله حيث شاء، يضعه رسول الله حيث شاء، لكن إذا كان يقصد بهذا أن يصرف مصرف الفي وهو أيضا هو الخمس فهذا جائز، لو قال هو لله ولرسوله، هو لله ولرسوله يعني امتثالا لأمر الله وامتثالا وابتغاء الأجر من الله عز وجل وامتثالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا لا بأس به ويصرف كما قال في مصارف الفي وهي المصارف العامة، ومن هذه المصارف أيضا الأقارب يعني أهل البيت، إذا احتاج أهل البيت إلى شيء من ذلك فإنه يعتبر من المصارف التي تكون في الفي والخمس. نعم.
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تدمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصريحا لكلامه حسب الإمكان.
هذا تكلف، هذا تكلف، لكن الوصية بحرق ثلث ماله مردودة لأن هذا سفه، أقول هذا سفه، وقوله يضعه في التراب ضعوه في البحر هذا لا يقوله في الغالب إلا مهستر، صحيح لا يقول هذا إلا إنسان سفيه أو إنسان يعني الموت أصبح يعني غطى على عقله فلا يستطيع فيتكلم ويهدي بما لا يعلم، فمثل هذا تصرفه غير صحيح، هذا غير صحيح، وكلمة أن نصحح تصرفه فنضعه في تجمير الكعبة أو نضعه في دفن الموتى أو نضعه في السفن هذا غير صحيح، لأن هذا لا يقوله إلا سفيه، ومثل هذا يحجر عليه، مثل هذا يحجر عليه، وليس له تصرف في ماله إلا وإن كان السفه كما مر معنا لا يمنع الوصية، لكن لو كان سفيها أوصى على وجه من وجوه الخير والقربة كان يقول هذا للفقراء للمساكين للأقرباء هذا أمر طيب، لكن يقول أحرقوا ثلث مالي هل نقول هذا والعياذ بالله هستر ما حتى سفه هستر، فمثل هذا لا يقبل، هذه الوصية في نظري أنا والله أعلم وهو اجتهاد ما وجدت في نص عليه ولا ذكره، ولكن الحقيقة من ذكر يعني من قوله هذا يقول نصحح قصده بحسب الإمكان ما له دليل، ولكن نقول إنه لا يصدر مثل هذا إلا عن شخص به بعقله مس، فعندئذ لا نقبل تصرفه ولا نقبل هذه الوصية ويكون المال يعني يرجع إلى الورثة.
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية.
ولا تصح لكنيسة ولا لبيعة ولا لصومعة ولا لبيت نار، يعني المعابد معابد الكفار سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى أو كانوا مجوس، لأن بيت النار هو يعني محل عبادة المجوس ولا يزالون على ذلك في بعض بقاع الدنيا. لا لا من لا متأخرين، هذا من المتأخرين. أيوة هذا من صاحب المتن. لا لا هذا من صاحب المتن، صاحب المتن نفسه هذا أدى يعني مرعي الحنبلي. نعم. ولا تصح لكنيسة، يعني كل ما فيه عون للكفار على المسلمين فلا تصح فيه الوصية. كل ما كان فيه عون للكفار على المسلمين فلا تصح فيه وصية. فكيف بمن يضع أموالها الآن عند اليهود وعند النصارى، ها، ويستعان بها على صنع السلاح وقتل المسلمين وتشريد أبنائهم في كل مكان وقتل الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا من باب أولى، من باب أولى. هذه وصية فقط، يعني قد تنفذ وقد لا تنفذ، لكن الذي يضع ويسهم ويسعى أيضا الآن في الصلح مع اليهود، واليهود لا يريدون الصلح أصلا، اليهود لا يريدون الصلح، لأنهم لو كانوا يريدون الصلح لأوقفوا الحرب، لكنهم في الوقت الذي يعقدون فيه مؤتمرات ما يسمونه بالسلام أو الاستسلام، في هذا الوقت يضربون الآن المسلمين ويقتلون المسلمين في هذا الوقت بالذات، وطياراتهم ومدافعهم الثقيلة ودباباتهم وجراراتهم يعني تدك المخيمات وتدك القرى في جنوب لبنان. هذه مواطن المسلمين السنة، هذه مواطن المسلمين السنة، ولكن الهدف من هذا هو تطبيع العلاقات. الهدف من ما يسمى بالسلام أو يعني هذه المؤتمرات التي لا يمثل المسلمين فيها يعني من يهتم بأمر المسلمين حقيقة، هذه المسألة لأن اليهود يريدون تطبيع العلاقات، فيريدون أن يستلوا من قلوب المسلمين أو على الأقل من قلوب أبناء المسلمين في المستقبل كراهية اليهود، هذا هو المقصود. وإلا الآن الهجرة على قدم وساق، وبناء المستوطنات على قدم وساق، والقتل والتشريد في الداخل وخارج الشريط الحدودي على قدم وساق، فأين ما يسمى بالإسلام بالسلام؟ يعني يجب أن يكون الإنسان عاقل ويعرف واقع الناس وما هم عليه. فكيف هذا فقط مجرد وصية، مجرد وصية، يقول لو أوصى لكنيسة وهي محل عبادة. قال أهل العلم ولو كان ذلك من ذمي، الذمي محكوم بإيش؟ بأحكام أهل الإسلام، لأنه لا يسمى ذميا إلا إذا كان تحت مظلة المسلمين ومحكوم. فقالوا لو أوصى الذمي بشيء للكنائس أو بشيء للبيع أو ما أشبه ذلك فلا يقبل، لا تقبل وصيته، والقاضي المسلم يمنع نفاذ هذا الوصية. نص على هذه المسألة، وكأنه يكون إجماعا، يكاد ينعقد عليه الإجماع. نعم.
أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل، وقد غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة.
وهو مر معنا هذا السابق في الوقف عليها، أنه لا يجوز الوقف عليها، وللأسف أصبحت التوراة والأناجيل بمختلف أنواعها تغزو وتدخل إلى بلاد المسلمين وتوزع وتباع أحيانا بأرخص الأثمان ويتسهل لها الطريق، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غضب لما رأى عمر قد استنسخ من شيء من ذلك، وغضبا شديدا وخطب الناس وقال أفمتهوكون فيها. ومع هذا وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى من يستنسخ زجره زجرا شديدا وتلا عليه بعض الآيات وتلاها وكررها وقال لقد زجرني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، والله لقد أتيت بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا اتباعي. فانتهى الأمر، فأصبح الإيصاء إليها أو الوقف عليها أو تسهيل دخولها إلى بلاد المسلمين جريمة، هذه جريمة نكراء، بل يجب حذرها لأنها منسوخة ولأنها بدلت وحرفت، مع إيماننا في قلوبنا، نؤمن في قلوبنا بما أنزل الله من كتاب، نحن نؤمن بما أنزل الله من كتاب، ولكن هذه الكتب الموجودة ليست التي أنزل الله سبحانه وتعالى، لا دخول التحريف والتبديل والتغيير فيها، ولم يتكفل الله عز وجل بحفظها. ثم إن بين أيدينا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها كل الخير وفيها ما يصلح أمر الدين والدنيا، لسنا محتاجين إلى أي ثقافة أخرى في خاصة في أمور الشرع وفي أمور التشريع وفي أمور يعني الدين، لا نحتاج فيه أبدا إلى كتاب آخر.
أو ملك أو ميت أو جني، لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر.
ماشي، واضح المسألة.
ولا لمبهم كأحد هذين، لأن التعيين شرط، فإن كان تم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب. قال ابن رجب
قال ابن رجب
في القاعدة الخامسة بعد المئة.
ولا لمبهم، لا بد أن يكون على معين، فلا يقول على أحد الرجلين ولا على أحد الأنثيين أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يحدد الموصلة، ولو كان نوعا من الناس، لو كانوا كثيرين أو رهطا أو كذا، وسيأتي معنا يعني الاصطلاحات هذه في الفصل التالي. فيقول على لا بد التعيين شرط، فإن لم يعين فوصيته غير صحيحة. قال فإن كان تم قرينة أو غيرها يعني تبين أنه أراد شيئا معينا منهما وأشكل، قال صحة الوصية، وعندئذ يعمل بالقرعة، يخرج المستحق بالقرعة، لأن القرعة دليل شرعي، القرعة دليل شرعي، كما لو قال أحد هذين العبدين حر فيخرج بالقرعة، كما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بين الستة الأعبد فأخرج اثنين وترك الباقي. قاله ابن رجب في القواعد، القواعد كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي في قواعد الفقه، وهو من الكتب العظيمة في هذا الباب. نعم، جزء واحد. نعم، القواعد لابن رجب قواعد فقهية. نعم.
فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، كان كل لمن تصح له نص عليه، لأنه من أشرك
لأن
من أشركه معه لا يملك، فلا يصح التشريك.
نعم، يقول لو وصى بثلث المال لمن يملك ومن لا يملك ابتداء، لأنه الآن سيأتي يفرق بين هذا المسألة التي ذكر وبينما إذا وصى لحي وميت، مع أن الميت سبق في النناك أنه ما يملك، أنه ما يملك، ولكن يقول الميت هذا قد لا يعلم أنه مات، وصى الاثنين وبعدين تبين أنه ميت، هذا له حكم. لكن يقول لو وصى لشخص ومثلا جني أو ملك أو بهيمة أو من لا يملك مطلقا يعني، فيقول تبين أنه أراد الإيصاء بكامل الثلث، أراد الإيصاء بكامل الثلث، فعندئذ كل الثلث يذهب إلى هذا الرجل ويلغو في حقه من لا تصح الوصية عليه ابتداء. نعم.
لكن لو أوصى لحي وميت علم نصفه أو لا، كان للحي النصف فقط، لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية،
بطلت
الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما.
يقول هذه المسألة فيها تفصيل على الصحيح، هو أدمجها وفيها تفصيل. فيقول لو أوصى لحي وميت، إن كان الميت هو يعلم موته، فتكون مثل المسألة الأولى، صح ولا لا؟ لأن نحن أخذنا قاعدة، يعني أن القاعدة أنه من لا يملك لا يصح الإيصاء إليه، فإذا كان ميت فلا يصح الإيصاء إليه إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قضاء الدين الذي مر معنا، قضاء الدين. أما ما عدا ذلك فإذا أوصى لحي وأوصى لميت يعلم موته، فالصحيح أن الكل الحي والميت لا شيء له، معروف، ولا يرجع في النصف. أما إذا كان لا يعلم، قال هو لك ولفلان أو لفلان وفلان، ثم تبين أن أحدهما مات، فعندئذ يقسم نصفين، نصفه للحي والنصف الآخر يرجع إلى الورثة، يرجع إلى الورثة. هذا معنى قولي هنا كان للحي النصف فقط، في حالة ما إذا علم إذا لم يعلم بموته. أما إذا علم بالموت فالصواب أن الكل يكون للحي، لأنه أوصى على من يصح له الوصية ومن لا تصح له الوصية ابتداء. هذا إذا أوصى وإذا رجع، إذا قال لحي لفلان وفلان، مثلا العمارة الفلانية أوصى بها ثم تبين واحد منهما أنه ميت، ها عند وقت الوصية مثلا وأنه ميت أو مات قبل موت الموصي بطلت في حقه، فعندئذ هو أراد هذا وهذا، ها فإذا أرادها ولم يحدد القدر فتقسم نصفين، نصف للشخص الذي بقي ونفذت في حقه الوصية والنصف الثاني يرجع للورثة. أما إذا كان يعلم موته حقيقة نقول مات، لا نقول هذا الميت في حقه تلغو، وكل الثلث هذا أو ما أوصيت به.